أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعاني الحرفية. الكتب الأصولية المتعارفة والمتداولة يذكر فيها عادة ثلاثة مباحث قد أغفلها السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتاب الحلقة. البحث الأول هو بحث الحقيقة الشرعية، البحث الثاني هو بحث الصحيح والأعم، البحث الثالث هو بحث المشتق. هذه المباحث الثلاثة هي من مباحث الألفاظ، وهي مذكورة في أصول الفقه للشيخ المظفر وكفاية الأصول للآخند الخراساني وغيرهما من كتب القدماء. لكن الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في كتابه الحلقات، الحلقة الأولى والثانية والثالثة، لم يتطرق إلى هذه المباحث الثلاثة: الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم والمشتق. وهي من المباحث اللغوية، خصوصا بحث المشتق، فيه بعض الآراء ويحتاج إلى أخذ وعطاء، إلا أن هذه المباحث في مقام العمل وفي مقام الاستنباط لا نحتاج إليها كثيرا. فلربما الشهيد الصدر قدس سره أهمل كتابة هذه المباحث لقلة جدواها، لكن المحشين والمعلقين والشارحين للحلقة الثالثة ذكروا هذه المباحث. وأول من ذكر هو سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي حفظه الله، لأن تعليقته تمثل أول تعليق على الحلقة الثالثة، وله حواشي على الحلقة الثالثة بقسميها. ضمن الحواشي ذكر ملاحق، في هذه الملاحق ذكر هذه المباحث الثلاثة. وكذلك الشيخ الإيرواني حفظه الله الذي شرحه يمثل أول شرح للحلقة الثالثة ذكر هذه المباحث الثلاثة، وذكر في الحاشية أن السيد الشهيد سهى قلمه عن ذكرها. فلا ندري هل فعلا سهى قلمه أم أنه قد تعمد ولم يذكرها. وهكذا بقية الشروح. يوجد شرح لأحد الأخوة اللبنانيين أيضا ذكر في هذه المباحث الثلاثة. على كل حال نشرع وبالله المستعان في بحث المعاني الحرفية، بس لا بأس أن يلم الطالب بمعنى الحقيقة الشرعية، معنى المشتاق، معنى ماذا؟ معنى الصحيح والأعام. لأن مثلا إذا ترجع إلى اللمعة الدمشقية للشهيد الأول والروضة البهية للشهيد الثاني، في بداية كتاب الطهارة يذكر الطهارة كذا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا أردت معرفة بعض كلمات الأعلام والقدماء وضعوا، أو بناء على أن المشتق هو للصحيح أو للأعام لمن تلبس بالمبدأ أو لمن انقضى عنه التلبس، لمعرفة هذه المصطلحات لا بد من الإلمام ولو بشيء يسير عن هذه المصطلحات الثلاثة. بحثنا اليوم في المعاني الحرفية. هذا البحث لم يبحث في كلمات القدماء بهذا المعنى وبهذا العنوان، ولعل أول من بحث هذا العنوان وأشار إلى المعنى الحرفي هو الميرزا القمي صاحب القوانين رضوان الله عليه، لكن هذا البحث قد توسع كثيرا في كلمات المتأخرين كالشيخ الأنصاري والشيخ الآخوند وجملة من تلامذته. فما هو المراد بالمعنى الحرفي؟ هل المراد بالمعنى الحرفي الحرف المقابل للاسم أو لا؟ المراد بالمعنى الحرفي هو المعنى النسبي، المعنى الربطي. فالنسبة والربط سواء كانت موجودة في الحرف وسواء كانت موجودة في الهيئة هي تمثل المعنى الحرفي، وأما الاسم فلا يدل على النسبة ولا يدل على الربط. إذن المراد بالمعنى الحرفي المعنى الربطي، المعنى المحقق للترابط بين أطراف الجملة، الذي يحقق الترابط خارجا هو إما الحرف وإما الهيئة، هيئة الجملة مثلا، الهيئة التركيبية للجملة. بما أن الحرف هو أبرز مصداق محقق للترابط أطلق على هذا المعنى الربطي وعلى هذا المعنى النسبي المعنى الحرفي. إذن لا تتوهمن وتقول إن المراد بالمعنى الحرفي هو معنى الحروف، لا، كلا وألف كلا، المعنى الربطي هو عبارة عن المعنى النسبي. يوجد اختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المراد بالمعنى الربطي يعني المعنى النسبي، المعنى الربطي يعني معنى وشيء وظيفته الربط، ربط أطراف الجملة، بخلاف المعنى الاسمي. المراد بالمعنى الاسمي المعنى الاستقلالي، المعنى القائم بذاته، المعنى الذي يتصور بذاته. مثلا هذا المثال المعروف لا بأس أن نأخذه، أردتم تغييره نغيره. سرت من البصرة إلى الكوفة، هنا يوجد معنى السير ويتصور بمعزل عن بقية الكلمات، ويوجد معنى البصرة ومعنى الكوفة. السير والبصرة والكوفة هذه المعاني كلها معان اسمية يعني استقلالية، يمكن أن تتصور بالاستقلال عن بقية مفردات الجملة. لكن لفظة من ولفظة إلى لا يمكن أن تتصور بمعزل عن أطراف الجملة. لو قلت من ماذا تدل على ماذا، أو إلى تدل على ماذا، المعنى لا يتصور إلا إذا أدرجت كلتا الكلمتين في إيه؟ في الجملة. فقلت سرت من البصرة إلى الكوفة، فتدل من على الابتداء وتدل إلى على الانتهاء. إذن لفظ الابتداء مفهوم الابتداء مفهوم الانتهاء هو معنى اسمي، لأن مفهوم الانتهاء والابتداء يتصور من حق لفظ الابتداء والانتهاء أو لا؟ نعم، من دون حاجة إلى شيء آخر أقول ابتداء تفهم، انتهاء تفهم، لكن لفظ من ولفظ إلى لا يتصور إلا في أطراف الجملة، فبالتالي هو معنى حرفي. إذن بعض المعاني الحرفية لها ما بإزاء في المعاني الإسمية. ثمين معنى حرفي يقابلها مفهوم الابتداء في المعاني الإسمية الاستقلالية، إلى معنى حرفي يقابله مفهوم الانتهاء في المعاني الاستقلالية، على معنى حرفي يقابله مفهوم الاستعلاء في المعاني الاسمية، في مفهوم الحرفي يقابلها مفهوم الظرفية الذي هو من المعاني الاسمية الاستقلالية. من هنا وقع البحث، ما هو الفارق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي؟ هل يوجد فارق بين من والابتداء وعلى والاستعلاء وإلى والانتهاء وفي والظرفية أو لا؟ لا شك ولا ريب يوجد فارق. لماذا؟ لأن مفهوم الابتداء والانتهاء والاستعلاء والظرفية اسمي، ومفهوم من وإلى وعن وعلى لا، إنما هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما. واضح أو لا؟ هذه الألفاظ هي من صلب المعاني الحرفية. لماذا قلنا هذا معنى حرفي وهذا معنى اسمي؟ إذن يوجد فارق، فما هو الفارق في البين؟ دفع الله عنكم البين. هذا البحث، بحث المعاني الحرفية، من المباحث الشيقة جدا في علم الأصول، فيه دقة، يحتاج إلى دقة، لكن للأسف الشديد ليس من المباحث العملية كثيرا. نعم بعض الموارد نحتاجه في الاستنباط. على كل، يوجد مسلكان في بيان الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المسلك الأول هو مسلك صاحب الكفاية قدس سره. المسلك الثاني هو مسلك من تأخر عن صاحب الكفاية كالميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني والمحقق العراقي والمحقق الخوئي قدست أسرارهم. قبل أن نأخذ كل مسلك مسلك نقرأ هذا المقدار ثم نشرع في صلب الموضوع. المعاني الحرفية. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية. ما هو معنى المعنى الحرفي؟ معنى المعنى الربطي والنسبي، سواء كان في الحرف أو في الهيئة. وقد وقع يعني هيئة الجملة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له. من هذا حرف يختلف عن الاسم المناظر الموازي له ابتداء، كما مر بنا سابقا في الحلقة الثانية. ففي تخريج ذلك الفارق بين الحرف والمعنى الموازي له وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهها. التفتوا جيدا. الاتجاه الأول لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية قدس سره يرى أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي واحد، فذات معنى الحرفي وذات معنى الاسمي واحد. سبحان الله، إذا واحد لماذا التعدد؟ لماذا تقول هذا معنى حرفي وهذا معنى اسمي؟ يقول الفارق في اللحام، الفارق في اللحام، وإلا فذات المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد، لكن الفارق يكمن في اللحاظ، لحاظ ذلك المعنى. مثلا من وابتداء، يقول معنى من ومعنى الابتداء ذات معنيهما واحد، لكن لحاظ معنى من يختلف عن لحاظ معنى ماذا؟ معنى ابتداء. كيف بيانه آخر؟ تارة نتكلم عن هذه المعاني في عالم الخارج، وتارة نتكلم عن هذه المعاني في عالم الذهن والفكر. إن تكلمنا عن معنى من والابتداء في عالم الخارج، فإن من في الخارج تحتاج إلى أطراف، والابتداء يحتاج إلى أطراف. في الخارج ما يوجد ابتداء محض، دائما ابتداء من مكان. تقول سرت من البصرة، من المدرسة، من الحرام، فمفهوم من ولفظ من إن أردنا تطبيقاتهما، تطبيقاتهما في الخارج تحتاج إلى أطراف، متقومة بأطراف، مرتبطة بأطراف. ما تتصور في الخارج الابتداء من دون مبتدأ ومبتدأ به، لابد من مكان تبتدي. هذا إن لاحظت الخارج لكلا اللفظين من والابتداء. لكن يا أخي إن لاحظت عالم الذهن، إن لاحظت عالم الذهن، فإن لفظة من تدل على الابتداء لكن ملحوظ الأطراف، الابتداء المتقوم بطرفين أو أكثر، بخلاف مفهوم الابتداء، فإن مفهوم الابتداء لم يلحظ فيه الارتباط بطرف او اطراف. فاذن لفظ من ولفظ ابتداء كل منهما يدل على الابتداء، الا ان لفظ من يدل على الابتداء الملحوظ فيه التقوم والارتباط بالاطراف، بينما لفظ الابتداء يدل على مفهوم الابتداء من دون الارتباط بأطراف. أنت حينما تقول ابتداء تتصور مفهوم الابتداء من دون أي شيء أو لا؟ نعم، الابتداء يعني الانطلاقة بقطع النظر عن أي مكان. لكن لفظة من تقول من أين؟ لا بد أن تلحظ الابتداء من مبتدأ به، من مكان يتحقق فيه الابتداء. واضح؟ إشكال. اللحاظ أمر ذهني أو أمر خارجي؟ اللحاظ أمر ذهني، عملية ذهنية. واضح أو لا؟ إذا كان اللحاظ أمرا ذهنيا، وإذا قيد الشيء بلحاظ ذهني، هل يعقل أن يكون المقيد بأمر ذهني يكون خارجي؟ أو لا، المقيد بالذهني لا يكون إلا ذهنيا. الشيء المقيد بأمر ذهني لا يكون إلا ذهنيا لوجود السنخية بين القيد والمقيد. الشيء مقيد واللحاظ قيد، فإذا كان القيد ذهنيا لابد أن يكون المقيد ذهنيا، واضح أو لا؟ فإذا كان الابتداء شيء قيد هذا الابتداء إما بلحاظ الارتباط أو بلحاظ عدم الارتباط، لحاظ الارتباط ولحاظ عدم الارتباط هذا قيد ذهني، بما أنه قيد ذهني قد قيد به الابتداء الحاصل من أو من مفهوم الابتداء، إذن لابد أن يكون لفظ من أو مفهوم الابتداء أمرا ذهنيا، مع أننا بحسب الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان الابتداء موجود في الخارج أو لا؟ الابتداء له وجود خارجي، بينما يلزم من كلام صاحب الكفاية يلزم من التقييد أن يكون الابتداء ذهنيا، ولا يكون إلا ذهنيا، ولا يعقل أن يتحقق الابتداء المقيد بلحاظ ذهني، لا يعقل أن يتحقق في الخارج. واضح هذا الإشكال زهبها؟ واضح أو لا؟ خب صاحب الكفاية ما يمشي على هذا الكلام، قال يا مولانا ومقتدانا، طبعا مو هو قال، الناطق الرسمي نتكلم على لسان الحال، لاحظها، قال لا تشتبه، نحن لم ندعي ان اللحاظ جزء المعنى الموضوع له، نحن لم ندعي ان لفظة من وضعت لماذا؟ وضعت لمفهوم الابتداء زائد لحاظ الأطراف، إذا قلنا زائد لحاظ الأطراف صار المعنى الموضوع للفظة من فيه أمران، الأمر الأول المقيد وهو الابتداء، والأمر الثاني هو القيد لحاظ التقوم بالأطراف. إذا قلنا إن مفهوم الابتداء اللحاظ جزء معناه، يعني ماذا جزء معناه؟ يعني مفهوم الابتداء الاسمي المعنى الموضوع له مكون من جزئين، الجزء الأول هو المقيد مفهوم الانتهاء، والجزء الثاني هو القيد وهو ماذا؟ قيد لحاظ عدم وجود أطراف، واضح أو لا؟ فيكون اللحاظ أو القيد جزء المعنى الموضوع له أو جزء المعنى المستعمل فيه. صاحب الكفاية يقول نحن لا نلتزم أن اللحاظ يمثل قيدان ويمثل جزءان في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، لا 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 لا. إذن ماذا يقول؟ هذا اللحاظ قد أخذ في العلاقة الوضعية التي تنشأ بعد عملية الواو. كيف يعني؟ الآن المعنى بدأ يصعب وبدأت الوجوه توجم، لا تحزن ولا تيأس، إن الله معنا. نضرب مثال يوضح الصورة، مثلا لو رزقت بولد وأحببته كثيرا وأحببت الرسول صلى الله عليه وآله وأحببت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليهما، فأسميت هذا الولد في النهار محمدا صلى الله عليه وسلم وأسميته في الليل عليا، فدائما هذا الولد في النهار تسميه محمد يا محمد، وفي الليل تسميه ماذا؟ يا علي، أو ماذا؟ يا حسن ويا حسين، واضح ولا؟ هنا المعنى الموضوع له لفظ الحسن والحسين، المعنى الموضوع له لفظ محمد وعلي واحد او متعدد، المعنى واحد هو ذات الولد المحبوب. واضح او لا؟ هنا زمان الليل وزمان النهار، هل اخذ قيدين في المعنى الوضعي؟ لا، لفظ محمد وضع لذات الولد، ولفظ عليين وضع ايضا لذات الولد. واضح ولا؟ لكن محمد لوحظ في اين؟ في النهار، وعلي لوحظ اين؟ في الليل. هذا اللحاظ لم يجعل قيد في ذات معنى الولد. واضح ولا؟ ذات معنى لفظ محمد وعلي هو ماذا؟ ذات الولد المحبوب. لوحظ الولد المحبوب بالنهار فأطلق عليه محمد، لوحظ في الليل أطلق عليه علي سلام الله على هذه الأنواع. واضح ولا؟ هنا هذين اللحاظين لم يؤخذا كقيدين في المعنى الموضوع له لفظ محمد وعلي، لكن هناك تنشأ علاقة وضعية بين لفظ محمد اللي هو الاسم وبين ذات الولد اللي هو المسمى. هذه العلاقة الوضعية أخذ فيها ماذا؟ أخذ فيها زمان النهار لمحمد وزمان الليل لعلي. فإذا اللحاظ ليس قيدا في المعنى الموضوع له حتى تشكل علينا أن المقيد بأمر ذهني لا يكون إلا ذهنيا. هذا الأمر الذهني ليس جزء المعنى الموضوع له. واضح أو لا؟ هذا اللحاظ الذهني أخذ في العلاقة الوضعية، في العلقة الوضعية. هذه العلقة الوضعية التي تنشأ بسبب عملية الواو. وبالتالي يا مولانا ومقتدانا، لو في الليل سميت محمد قلبك للآن فرفر على ماذا؟ على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. في الليل مر ذكر الرسول الأعظم سميته في الليل محمد، أو لا في النهار كان مولد أمير المؤمنين ناديت يا علي. واضح ولا؟ هنا حينما قلت يا محمد في الليل أو بالعكس يا علي في النهار، هل هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقي، مع أن لفظة علي لم توضع له، لم تستعملها في أين؟ في النهار، في الليل. فيقولون هذا استعمال حقيقي لكن بلا وضع. أنت ما وضعت لفظة علي للولد في النهار ولم تضع لفظة محمد له في الليل. وضع ولا؟ لكن الاستعمال حقيقي بلا وضع. واضح المثال؟ بدأت الوجوه الآن. الكلام هو الكلام في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. لفظ من ولفظ الابتداء معناهما واحد، هو مفهوم الابتداء. لكن مفهوم الابتداء إن لوحظ مع الأطراف هذا يدل على من، إن لوحظ بدون أطراف يدل على لفظ الابتداء. هذا اللحاظ، لحاظ الأطراف وعدم لحاظ الأطراف، لم يؤخذ جزء المعنى الموضوع له. لا 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 لا، لم يؤخذ، وإنما أخذ في العلاقة الوضعية التي تنشأ بعد عملية وضع لفظ من والابتداء لمفهوم الابتداء. وبالتالي الآن سرت من البصرة إلى الكوفة، لو قل سرت ابتداء الكوفة انتهاء البصرة، هذا الاستعمال حقيقي وليس بمجازي. لو أبدلت الحرف من وجعلت مع مكانه لفظات ابتداء التي هي اسم، هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ الاستعمال حقيقي، إلا أنه استعمال حقيقي بلا وضعين. مثل ما إذا قلت لولدك في النهار علي أو في الليل محمد فهو استعمال حقيقي لكن بلا وضعين.
يسمى
شنو؟ منه ماذا يسمى؟ شنو ماذا يسمى يعني؟
ماذا يفعل هذا؟
أيوه ما؟
هذا يسمى في النهار اسم وفي الليل اسم آخر.
إنزين.
شنو يسمى الحالة هذه؟
واضح.
استغلال شنو يسمى؟ واضح يسميه؟
لا هنا استعمال مع لحاظ العلاقة. استعمال مع لحاظ العلاقة. أنت تستعمل لفظة محمد تلحظ العلاقة الموجودة بين محمد وذات الولد. ما هي هذه العلاقة؟ أخذ فيها قيد في العلاقة أخذ. شنو؟
حين
بقطع النظر عن منشأ الوضع كثرة الاستعمال أو ماذا الجعل الابتدائي، إحنا ما ننشغل بمنشأ الوضع. واضح؟ لا إحنا كلامنا الآن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟
لا لا شيخ منوك بكتب على الاستعمال قليل، يعني يقول له اسمين في النهار اسم في الليل اسم، فيصير يعني لازم يختلف عن الليل.
خب إذا صار كثرة استعمال وصار عملية وضع جديدة هذا خروج عن صلب الكلام. إحنا مو افتراضنا عملية وضع جديدة. واضح ولا؟ إحنا مو افتراضنا عملية وضع جديدة. احنا كلامنا ان اصل الوضع لهذا الولد جعل له اسمه. واضح ولا؟ اما اذا الان صار انه في النهار اسمه مختص بهذا الاسم بحيث لو ذكرت اسم اخر صار خلاف المعنى الموضوع له، هذا خروج عن محل الافتراء وعن موضع البحث. واضح ان شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. الاتجاه الأول، شفتوا هذا الكلام كله اللي جبناه موجود في ايه؟ في طيات الكلمات. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف يعني ذات معنى الحرف هو نفس معنى الإيش، يعني نفس ذات معنى الاسم الموازي له، لذلك قال ذاتان يعني ذات المعنى واحدة بين الاسم وبين الحرف. وإنما يختلف عن يعني وإنما يختلف الحرف عن الاسم اختلافا طارئا وعرضيا. كيف يكون الاختلاف طارئ وعرضي؟ باللحاظ. اللحاظ يطرأ، لاحظ التعبير دقيق، طارئ وعرضي يعني هذا اللحاظ ليس موجود من أصل الواضع. إذا موجود قيد في الواضع في عملية الواضع هذا مو اختلاف طارئ، اختلاف جوهري، اختلاف أساسي. لكن تارة لا، الوضع تمت المعنى الموضوع له اكتمله، ثم بعد أن اكتملت العلقة الوضعية أخذنا في العلقة الوضعية الليل أو النهار، وجود أطراف أو عدم وجود أطراف. واضح ولا؟ وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج، معنى الواحد ما هو الابتداء، مفهوم الابتداء إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدأ والمبتدأ منه. السير من البصرة، ما هو المبتدأ؟ السير. ما هو المبتدأ منه؟ البصرة. واضح ولا؟ الأكل من القفا، ما هو المبتدأ؟ الأكل. ما هو المبتدأ منه؟ القفا، قفا الذبيحة، ظهر الذبيحة. فإذا في الخارج سواء كان حرف أو اسم لابد في مبتدأ ومبتدأ منه. ما في أصلا، يعني أنت شفت يوم من الأيام مفهوم الابتداء يركض الوحدة بالخارج إلى رجائل ويركض؟ لا يا أخي، لازم مبتدأ ومبتدأ منه. وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدأ والمبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين المبتدأ والمبتدأ منه. يعني الشيء المبتدأ والشيء الذي ابتدئ منه. وإذا لوحظ وجوده في الذهن، يعني وجود الابتداء في الذهن سواء كحرف أو كاسم، فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو، يعني يلحظ الابتداء بما هو، يعني يلحظ ذات الابتداء بقطع النظر عن أي شيء آخر، بقطع النظر عن الارتباط بأطراف، ويسمى باللحاظ الاستقلالي. وأخرى يلحظ يعني الابتداء بما هو، لكن متى؟ حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي. يعني يلحظ مفهوم الابتداء لا بما هو هو، لا بذاته فقط بقطع النظر عن الارتباط، وإنما عند ارتباطه بالطرفين. إذا لاحظنا مفهوم الابتداء وهذا في الذهن، لحظة ارتباطه بالطرفين صار مطابق للخارج، لأن الخارج الابتداء لا يوجد بذاته، وإنما لابد أن يوجد مرتبطا بأطراف.
كل المعاني الاسمية والحقيقية تلحظ في الذهن، ليش نقول وإذا لوحظ وجودها في الذهن؟
واضح بحث لوحظ وجوده، هذه قيد توضيحي. لوحظ وجوده في الذهن يعني يشير ان اللحاظ امر ذهني، هذه الاشياء كلها امور ذهنيه.
انا
هذا لوحظ وجوده في الذهن غير لحاظ وجوده في الخارج في مقابل.
لا انا اقصد الاسميه والحقيقه لا تلحظ في الذهن.
وش السؤال يعني ما متوجه؟
يعني ليش قالوا إذا لوحظ الذهن يعني؟ أصلاً تلحظ
بلا شك تلحظ الذهن، بس هو أول في البداية تكلم عن لحاظ الشيء في الخارج في مقابل اللحاظ في الخارج اللحاظ في الذهن. واضح ولا؟ ولذلك قال وإذا لوحظ وجوده في الذهن، ولذلك بعدين نصص قال وإذا لوحظ وجوده في الذهن. شوف لاحظ أولا يتكلم عن الخارج، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذا الطرف، في مقابل الابتداء الخارجي الابتداء الذهني، الابتداء الذهني له لحاظان. وإذا لوحظ وجوده يعني وجود الابتداء في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو يعني ذات الابتداء بما هو يعني بقطع النظر عن الارتباط بالأطراف، ويسمى باللحاظ الاستقلالي. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي. ليش؟ لماذا مطابق لواقعه الخارجي؟ لأن في الخارج الابتداء مرتبط بالطرفين المبتدأ والمبتدأ منه، ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء تدل عليه يعني على معنى الابتداء ملحوظا بالنحو الأول. اللحاظ الآلي في مقابل اللحاظ الاستقلالي، اللحاظ الاستقلالي يعني تلحظ الشيء مستقلا بما هو هو، اللحاظ الآلي تلحظ الشيء بما هو آلة للغير. واضح ولا؟ مثل المرآتية، تارة أنت تلحظ المرآة استقلالان، إذا رحت تشتري مرآة وأعطاك المرآة تشوف تقول له والله هذه نظيفة مو نظيفة، حلوة إطارها جيد أو لا، هنا لحظتها ماذا؟ استقلالا. وتارة أنت تطالع روحك تريد تخرج تسرح شعرك ولحياتك، واضح أو لا؟ هنا تلحظ المرآة لكن لحاظا آليا، يعني آلة للنظر إلى وجهك المبارك إن شاء الله، واضح أو لا؟ هذا يقول اللحاظ الآلي. فتارة أنت تلحظ الابتداء بما هو هو من دون الأطراف، وتارة تلحظ لفظة في أو لفظة من لا مو استقلالا، على نحو الآلية يعني الرابط بين الطرفين. ويسمى باللحاظ الآلي لأن حالة قائمة بين الطرفين. وكلمة ابتداء تدل عليه على الابتداء، معنى الابتداء ملحوظا بالنحو الأول يعني بما هو هو من دون لحاظ الطرفين. ومن يعني وكلمة من تدل عليه على الابتداء ملحوظا باللحاظ الثاني، يعني باللحاظ الآلي، يعني بلحاظ حالة التقوم بالطرفين، حالة القيام بالطرفين. عبارة واضحة أو لا؟ واضحة لو مبهمة غامضة؟ إذا مو واضح أوقفوني، أنا كان بنائي آخذ حتى الاتجاه الثاني، لكن قلنا الفهم شوية لأن في المعنى الثاني فيه مناقشات وفيه مصطلحات، إن شاء الله تراجعون غدا جيدا، يعني جون محضرين زين، لأن هناك بحث في الحمل الشائع والحمل الذات الأولي لا أريد أن أطيل فيه، تطرقنا إلى فيما سبق. راجعوا خاصة شرح الإيرواني وموضحنا بشكل جيد. فالفارق بين مدلولي الكلمتين من والابتداء، الفارق في نوع اللحاظ، لحاظ الطرفين أو لحاظ عدم وجود طرفين، مع وحدة ذات المعنى، ذات معنى الابتداء الملحوظ فيهما، لفظة من والابتداء معا. إلا أن هذا اختلاف اللحاظ لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي، يعني لحاظ الطرفين عدم وجود الطرفين، أو الآلي يعني وجود الطرفين، مقوم للمعنى الموضوع له، مقوم للمعنى الموضوع له يعني داخل في قوام المعنى الموضوع له. يعني ماذا داخل في قوام؟ يعني هذا القيد جزء المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له مكون من جزئين، الجزء الأول الابتداء، الجزء الثاني إذا لوحظ مع الطرفين، إذا لم يلحظ مع الطرفين. فصار لحاظ الطرفين أو عدم لحاظ الطرفين جزء مقوم للمعنى الموضوع له، لفظ الابتداء أو المعنى المستعمل فيه لفظ الابتداء. ولذلك يقول مقوم للمعنى الموضوع له، يعني للابتداء أو المستعمل فيه الابتداء، وقيد فيه، يعني هذا اللحاظ الاستقلالي أو الآلي قيد فيه، يعني في معنى الابتداء. لأن ذلك لو قلنا أن اللحاظ جزء المعنى الموضوع له يجعل المعنى، يعني معنى الابتداء، أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. لماذا يجعل أمر ذهني؟ لأنه قيد بلحاظ ذهني، وكل ما قيد بلحاظ ذهني فهو ذهني، لا يعقل تقييد الأمر الخارجي بلحاظ ذهني. واضح ولا؟ وإنما يؤخذ نحو اللحاظ، لاحظها، نحو اللحاظ لم يؤخذ بالمعنى الموضوع له، إنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة، يعني لنفس العلاقة الوضعية المجعولة للواضع. يعني بعد جعل اللفظ للمعنى تنشأ علاقة بين اللفظ ومعنى، هذه العلاقة والعلقة الوضعية يؤخذ فيها قيد، كقيد الليل أو النهار، قيد اللحاظ الآلي أو اللحاظ استقلالي. العبارة واضحة أو لا؟ المطلب واضح أو مشوش؟ فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، يعني لاحظها، سرت من البصرة إلى الكوفة، واضح أو لا؟ هذه سرت من، هذه من حرف، هذا اللولا تنزع الحرف وتخلي ابتداء، تقول سرت ابتداء الكوفة. او مثلا شنو انت تتكلم، تقول ابتدأ المدرس، واضح ولا؟ شيل لفظ ابتدأ او ابتداء وتخلي مكانها لفظ من، فهذا المعنى الاستقلالي ابتداء تضع مكانه المعنى الحرفي من. هنا لو جعلت من مكان ابتداء، هل هذا استعمال حقيقي او لا؟ صاحب الكفة يقول استعمال حقيقي. مثل اذا هذا الولد في الليل سميته محمد بدل ما تذكر اليه لفظ علي. ولذلك يقول فاستعمال الحرف مثل من في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، حالة اللحاظ الاستقلالي انت ما ذكرت ابتداء، نزعت لفظة ابتداء وجعلت مكانها لفظة من يقول استعمال في معنى واستعمال حقيقي لكن بلا وضع من دون أن تضع لفظة من إلى الابتداء الاسمي. مثل ما إذا هذا الولد سميت علي أي مو معناته أن أنت وضعت لفظة علي وجعلت القيد في الليل، لأن وضع الحرف له للابتداء مقيد بغير هذه الحالة. لفظة من موضوع للابتداء بأي قيد؟ بقيد لحاظ الطرفين. الآن أنت استعملت لفظة من في معنى الابتداء بلحاظ عدم لحاظ الطرفين، واضح ولا لاحظ العبارة ها، لا تشوش كل عبارة. لأن وضعه يعني وضع الحرف له يعني للابتداء مقيد وضع الحرف للابتداء بغير هذه الحالة، يعني بغير حالة اللحاظ الاستقلالي. الحرف وضع للابتداء بقيد شنو؟ حالة اللحاظ المرآتي للحاظ الاستقلالي، وهنا استخدمنا لفظة من حالة اللحاظ الاستقلالي. واضح لو أخاف التكرار يشوشكم. يقول لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة لا استعمال في غير ما وضع له، يعني وليس استعمال من في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلال استعمال في غير ما وضع له، يعني ليس استعمالا مجازيا وإنما هو استعمال حقيقي. واضح؟ راجعوا المطلب زين ما زين إذا عندكم إشكال في خدمتكم. والاتجاه الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.